صحيح. على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في القدر الضعيف وهو القسم الرابع من أقسام القدر. وأما القدر الضعيف فهل ينجبر بالشهرة على العمل به أو لا؟ بس تقول بلا بس. فإن الخبر الضعيف إذا لم ينجبر بالشهرة على العمل به فينبغي عدم الإشكال. شنو عدم الإشكال في أي شيء؟ في سقوطه عن الاعتبار وعدم حجيته. وإنما الكلام فيما إذا عمل به الأصحاب واستندوا إليه في مقام الفتوى والحكم. فهل استنادهم إليه يخرجه من عدم الحجية إلى مستوى الحجية أو لا؟ لعل المعروف بين القدماء هو ذلك، أي أن ضعف السند ينجبر بعمل الأصحاب. وقبل أن نذكر الأدلة على ذلك، أي على الانجبار، نلفت النظر إلى أهمية هذه المسألة. فإن هناك مسائل تؤثر على استنباط الفقيه بدرجة عالية، وهناك مسائل تؤثر عليه بدرجة ما، وهناك مسائل قد لا تؤثر أبدا. ومثال الأول مبحثنا هذا، إذ ما أكثر الروايات الضعيفة، التي يدعى فيها عمل الأصحاب، فإن مثل الروايات المذكورة بناء على تسليم مسألة الإنجبار سوف تصير حجة ويفتي الفقيه على قصها، بينما لو لم يعتقد بمسألة الانجبار فسوف يرجع إلى الأصل العملي، وقد تكون نتيجة الأصل نتيجة مخالفة لمضمون الرواية الضعيفة. ومن هنا قد يفتي فقيه بوجود شيء استنادا الى الرواية الضعيفة المنجبرة بعمل الأصحاب، وما ذاك إلا لتسليمه بكبرى الانجبار، بينما الثاني يرجع إلى الأصل ويفتي بالبراءة لعدم تمامية كبرى الانجبار عنده. ويمكننا أن نعد المرحلة التي عاش فيها السيد الكوفي قد دخل روحه الشريف، وتلامذته مرحلة جديدة من مراحل الفقه، ودورا جديدا من أدواره. ذلك لأنه قبل هذا السيد الجليل وتلامذته كانت الفكرة السائدة هي التسليم بمسألة الانجبار، فمن يقرأ المستمسك وما قبله يجد ذلك واضحا. في مبانيهم فكثيرا ما يستند في المستمسك في الحقيقة حدث الله، ومن قابل في بعض الروايات ويعلم بأنها وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب، هذه مرحلة زمنية للفعل ومرحلة ثانية بدأت من العصر الثاني للسيد الخوئي، من عصره الثاني الفتح قبله الجهاد، من عصره الثاني الفتح. فإنه قدس سره كان يوافق في أوليات عصره أو أوليات عصره الفقهي، كان يوافق المشهور في مسألة شنو الانجبار. وبعد ذلك تغير رأيه إلى عدم الانجبار وسار على هذا الخط بعض تلامذته كالسيد الشهيد قدس سره. وهذه الفترة يمكن عدها فترة جديدة يمر بها الفقه، لأن كثير من الفتاوى تغيرت بسبب هذه المسألة. وبعد اتباع هذا نقول إن الصحيح في نظرنا أن يقال كما يجب، إن العامل بالرواية الضعيفة تارة يفترض كونه من الطبقة المتقدمة والمبرز من قدماء علمائنا، واستناد أمثال هذه الطبقة إلى الرواية قد يولد في نفس الفقيه اطمئنانا بصحتها وصدورها من أهل البيت عليهم السلام. ولكن بشرط أن يثبت استنادهم وأعمالهم بها. وإن كان ذلك أمرا صعبا من جهتي أن الاطلاع على ذلك يتوقف على وجود كتب فقهية استدلالية للطبقة المذكورة من الفقهاء، وأفراد هذه الطبقة إما أنه ليس لهم كتب استدلالية ليعرف. استنادهم الى الرواية او انه لهم كتب ولكنها تلفت بمرور الزمن. فالحسن ابن ابي عقيل المعروف بالعماني او العماني انا ما بعرف، ففي هذا الاختلاف البلد حين هذه المسيره له الذي هو من قدماء اصحابنا عمان له كتاب يعرف بالمستمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النجاشي عند ترجمته للرجل المذكور بأن كتابه هذا كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخا. انتهت عبارة النجاشي. إن هذا الكتاب كان موجودا ولكنه خلف بعد ذلك. صحيح، بس قلت يعني ماذا اذا كان اذا هذا ما اذا خلف اذا كان عند كتاب السجاد. صحيح. وابن الجنيد ينقل ان له كتابا باسم تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، واختصره بعد ذلك وسماه بالأحمدي في الفقه محمدي صلى الله عليه وسلم على محمد. إن هذه كتب كانت في وقتها واندثرت، ولعلها لم تكن استدلالية بل قيل إن أول كتاب فقهي استدلالي هو شنو؟ من شنو؟ تحديد هو المقصود الشيخ الطوسي. ايش المعروف هو المعروف اللي كتبوه هذا، وعليه فالتعرف على استناد الطبقة المتقدمة الى الرواية الضعيفة يشكل إحرازه. وإن كان لو ثبت حصل الاطمئنان بحقانية الرواية صحيح. هذا كله يعني انه مستدين شنو هذا الكلام الموجود يعني صحيح مو بعد، ولكن هذا يمشي في حقنا في حق الكليب وصدوا قسمين بس احنا في امانه، لكن ما نثبت من أننا ماذا بقيطة هي الفقهاء المتقدم ما من حصرين باثنين. هذا كله إذا كان المستند إلى الرواية الضعيفة هو الطبقة المتقدمة والمبرد، وأما إذا كان المستند لها هو المتأخرين عن تلك الطبقة فلا يولد استنادهم لها طمأنينة بشكل عام، بشكل عام. ولو فرض أن فقيها حصل له الاطمئنان كانت الرواية حجة في حقه، فتعود المسألة إذن المن إلى الاطمئنان. وعادة نرى أنه يحصل لو كان الاستناد من الطبقة المتقدمة والمبرزة، دون من تأخر عنهم. ولكن مع الأسف كما قلنا يشكل إحراز، يصعب إحراز استناد الطبقة المتقدمة لعدم وجود كتب استدلالية لهم، والنتيجة التي نخرج بها هي شنو النتيجة الكلية؟ هي عدم حجية، عدم انجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب. اللهم إلا إذا حصل اطمئنان من هنا، من هنا وهنا. بعد هذا قلت لك يكون يجمع منا من هنا وهنا، وحصل لك إذا حصل ذلك. هذا ثم إنه قد يستدل على حجية على مسألة الانجبار ب بأحد البيانات الثانية. طب يأخذ يسن انزباط بشكل كلي لعن من دون تفضل. الأول البيان الأول ما أفاده المرجى قدس سره في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 109 وحاصله إن خبر الفاسق لم تسقطه الآية الكريمة عن آية النبأ عن الاعتبار بدرجة تامة، وإنما اعتبرت فيه التدين فقالت إن جاءكم فاسق فتبين، ومن أحد أنحاء التدين هو اجتناد المشهور إلى شنو الرواية، فإن المشهور إذا عملوا برواية كان ذلك نحوا من التدين عنها فتكون حجة. على ما ذكر شنو المرضى وفيه ما يأتي لك إن شاء الله. اللهم صل على محمد. الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن الخبر الضعيف هل ينزجر عليكم السلام ورحمة الله بعمل المشهور أو لا؟ قلنا توجد عدة بيانات لإثبات الجابرية. الأول من مرضى قدسة الروح وحافظه أن عمل المشهور هو نحو تبين عن القدرين، والآية الكريمة لم تأمر بطرح خبر الفاسقين بشكل تام، بل عند عدم التبين عنه يجب طرحه. العمل المشهور نحو تبين هذا حلت ما ذكرناه، وفيه عليه السلام رسول ان المشهور العامل بالخبر اذا كان عبارة عن طبق المتقدم فالخبر يرتقي إلى درجة الحجية بلا داعي الى تمسك بمسألة التدين، ولا حاجة ايضا الى مشهور، لان الطبقة المبرزة والمتقدم ولو كانت بمقدار 10 من 100 يكفي لحصول الاطمئنان بحقانية الخبر. ومع حصول الاطمئنان فلا حاجة الى تشبه بمسألة التبين، بل هنا اطمئنان بحقانية الخبر. كما ولا حاجة الى عنوان مشهور، بل يكفي عمل الطبقة المتقدمة والمدرجة ولو لم تبلغ درجة المشهور، أي درجة 70% مثلا. هذا كله إذا كان العامل بالخبر هو الطبقة المتقدمة والمدرجة، وإن لم يكن العامل بالخبر بالمثابة المذكورة فلا يرتقي الخبر إلى مستوى الحجي. ودعوى خط التبين من قبل المرجع مدفوعة بأن مجرد عمل المشهور إذا لم يولد اطمئنانا فكيف يصدق عنوان التبين؟ إن العنوان المذكور لا يصدق عنوان التبين إلا بالفحص الموجب للعلم او للعلمي هذا الظن المحضر. واما مجرد الظن من دون ان يكون معتبرا وعلميا فلا يصدق معه التبين، وإلا يلزم أن الراوي متى ما كان أحد أولاد الأئمة فالخبر حجة لحصول الظن بأن أولاد الأئمة لا يكذبون، وبالتالي يصدق عنوان التبين. هل ذلك محتمل؟ أي تصرف أن نقول أن عنوان التبين يصدق بمجرد الظن، وإن كان من جهة كون الراوي من أحد أولاد له هذا هل يصدق معه تبين؟ لا. إذن التبين لا يصدق بضم كل ظن، بل يحصل بضم خصوص العلم أو ماذا العلمي. فلا بد إذن في المرحلة السابقة من إثبات أن عمل المشهور حجة في نظر الشارع، وحين ذاك يصدق ويتمسك بعنوان شنو؟ التبين. أما التمسك بمسألة التبين من دون إثبات مسبق لحجية عمل المشهور فلا معنى له، والمفروض في مقامنا عدم قيام دليل عدم قيام دليل على حجية عمل المشهور، وإلا لتمسكنا به بلا حاجة. شنو للتمسك بمسألة التجلي والقائل التجلي. أكرر أيها الأخوة أرجاء أكرر من جديد، نقول للمرضى إذا كان العامل من خبر الطبقة المتقدمة المبرزة شقا لمطمئنا بحقانية الخبر، سيكون الخبر حجة من باب تصول الأطمئنا، ولكن لا حاجة بعد هذا إلى تمسك مسألة التبين. أو معناها حتى بعد تبين بعد معنى حاجة حيث معناها عدم انتهى بعد، ولا حاجة أيضا إلى مشهور عمل المسلم، مجرد عمل الطبقة المتقدمة والمبرزة ولو كان أكبر منه يكفي ذلك، سواء كان البقية عاملين أو لا. هذا يعترف من عامل الطبقة المتقدمة، وإن لم يكن العامل كذلك من الطبقة المتقدمة فالمعذر لا يحصل ماذا؟ اطمئنان والتمسك لمسألة التبين لا معنى له. لماذا؟ لأن التبين لا يثق بالعلم أو العلم، فإذا لم يحصل اطمئنان فالتمسك حينئذ بالتبين لا معنى له، فإن التبين لا يثق بظن أي ظن من الظنون. فلا بد للمرجع وأن يثبت في مرتبة سابقة أن عمل المشهور حجة التوقيت أن يثبت في مسألة ماذا؟ التبين. ومن الواضح إذا كان مثل هذا الدليل موجود بعد حاجة إلى التمسك في مسألة التبين. هذا حصيلة البيان الثاني لإثبات انجبار الخبر في من به عمل الأشخاص. إن عمل الأصحاب بخبر كاشف الظن عن توفيقهم لرواته وإلا فاسق الظن عن توفيقهم لرواته وإلا فكيف عملوا بهذه الخبر فإن عدالتهم صلح من ذلك يعني من عملهم بالخبر بلا توفيق رجال هذا البيان الثاني وفيه ان هذا يسوم لو قلنا بخاف ما موجوده لكنه يكتب هذا للذهب لم ارى على ان منسوبا لشخص وفيه ان هذا البيان يسوم لو كان الكل قد اتفق على ان الحج من الاخبار فقط وفقط هو الحج فقط وفقط هو لا على ان الحج هو الخبر فاذا كان الكل متفق على ان الحج فقط وفقط هو خبر السفر فحين عمل جماع به كاشف عن توثيقه لرواتب لان المفروض ان الحج فقط وفقط هو خبر السفر ولكن لا يوجد مثل هذا الاتفاق فإن البعض يرى أن فإنه قد وإن البعض يرى أن القدر إذا كان موجودا في الكتب الأربعة فيكفي ذلك لحجيته واعتباره وبعض يرى أن الحجة هو ثم اقترن بقرينه سورة الاطمئنان بصدقه ومن المحتمل انهم عملوا بالخطأ لقرائن أورثتهم الأطمئنان ولكنها لو اطلعنا عليها لم تورث شنو لدى الأطمئنان ذلك ان مجموعه كبيره من الفقهاء متى ما اتفقوا على قرينه معينه وكانت موجدة بنظرهم علم الموجدة من أبرئنا. فيحصل لنا الاطمئنان نحن ايضا. بحقانية الغوال وفصل. لبعد ان الجميع قد شنو؟ قد شنو؟ اخطا في أطبعنا به. فإنه يقال هذا صحيح لو كانت القرينة واحدة قد. فإن استناد جمع كبير إلى قرينة واحدة قد يورث الاطمئنان. بحقانية تلك القرينة ولكننا نحسن عدم اجتماعهم على قرين واحد. بل عمل بعض بقرينة وبعض ثاني بقرينة ثاني وبعض ثالث لقرينة ثالث. إنه مع وجود هذا الاحتمال كيف يحصل الاطمئنان بصدق وحقانية اطمئنانهم وعدم خطائهم؟ هذا كله بالنسبه الى البيان الثالث. البيان الثالث الاخير لمساله الانجذاب ان نقول ان عمل المشهور وان لم يكشف عن توثيق الرواه ولكنه يكشف عن اتفاق الخبر بقرائن تدل على صحته وفيه إن هذا المقدار مسلم ولكنه لا يثبت حجية الخبر إذ لعل تلك القرائن لو عرضت علينا لما رأيناها طالحة للقرينية. وبعد اتضاعي بطلاني. هذه البيانات يتضح ان المدارس في ارتقاء الخبر الضعيف الى مستوى الحجية هو شنو؟ اصول الاطماع. فمتى ما حصلوا صاروا حجة لحجية الاطمئنان. وعادة لا يحصل الا اذا كان العامل هم الطبقة المتقدمة والمدرجة. واما عمل من تأخر عنه مع قطع النظر عمن تقدمه فتحصيله للاطمئنان غير واضح. عنوان جانبي: الخبر المرسل. ذكرنا سابقا ان القسم الرابع للخبر هو شنو؟ ضعيف. ومن احد اقسام الخبر الضعيف هو الخبر المرسل، وهو عبارة عن الخبر الذي تؤثر الواسطة فيه بلسان عن رجل او عن بعض اصحابنا ونحو ذلك. وقد وقع الكلام في ان خبر المرسل هل هو ساقط عن الحجية من دون تفصيل، او ان هناك تفصيلا؟ ونذكر في هذا المجال جملة من الاقوال. الاول هو عدم حجية المرسل من دون تفصيل، بتقريب ان الواقف المجهول لعلها غير صحيح، او لعل لها جارحا وان وثقه. ومجرد هذا الاحتمال هي احتمال عدم التوفيق او احتمال وجود شنو معان زياده. مجرد هذا الاحتمال يكفي لاسقاط الروايه عن درجه الاعتبار. القول الثاني ان السند اذا كان يشتمل على بعض اصحاب الاجماع فلا يضر الارسال فيما اذا كان موقعه موقع الارسال. بين الإمام بينهم وبين الإمام أو بينهم مقصود الشرع إن شاء الله بتقريب أن الكشي قد ادعى الإجماع على العمل على تصحيح ما رواه 18 رجلا. ولازم تصحيح اخبارهم الحكم باعتبار كل خبر يردون في طريقه. ومن هنا نرى في بعض الكتب الفقهية يعبر هكذا: والإرسال في سند الحديث لا يؤثر بعد استماله على بعض أصحاب الإجماع. وفيه ما تقدمت الإشارة إليه من وجود احتمالات أخرى في العبارة المذكورة. أصلا ما تقدم بعد لا أتفرد. القول الثالث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.